أحيانا تأثر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
السلام عليكم. تغيير القناعات، هل تتأثر أخي الكريم نفسيا لو أثر عليك أحد مدرب مثلا أو متدرب على هذا الأمر؟ هل تعرف ما يسمى بغسيل المخ؟ هل يستخدم الشيعة مصطلح غسيل المخ؟ هل يؤثرون على أتباعهم نفسيا؟ هل يستخدم أيضا أهل السنة ما يسمى بغسيل المخ؟ هذا المصطلح وما يتعلق به سيكون بإذن الله عز وجل محور حديثنا في هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر. يسرنا أن نضيف فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو حسين.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم دكتور.
أهلا. الله يبارك فيك.
كما نرحب بضيوفنا في الأستوديو. السلام عليكم. ما المقصود دكتور بتغيير القناعات أو غسيل المخ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا يعني تغيير القناعات ككلمة مشبوهة، لأن إيه ما الهدف من وراء أن أنا أغير قناعة فلان إذا كانت قناعته قناعة غير إجرامية أو قناعة لا تحمل في طياتها يعني سبيل من سبل الاعتداء على الآخرين؟ فمن هنا بيجي كلمة تغيير القناعات دي بتحمل الشبهة اللي أنا أقصدها في هذا الموضوع. تغيير القناعات بيجي نتيجة ان انت في نقطة خلاف، في نقطة رمادية ما بيني وبينك. احنا الاثنين نقاتل من اجل الحصول على هذه النقطة، انا اسحبك عندي وانت تسحبني عندك، اللي هي ما يسمى بالايديولوجيات او اختلاف الايديولوجيات يعني. فمن هنا بنكون مضطرين لمسألة ما يسمى بتغيير القناعات دي. لكن لو تركت كل حاجة او تركت يعني الساحة مفتوحة، من يريد أن يعتقد شيء يعتقد فيه، من يريد أن يقتنع بشيء يقتنع به، ولكن في حدود عدم المساس بالآخرين أو بملكيات الآخرين. من هنا أنا قصدي بحتة أن هي كلمة مشبوهة من هذا الباب. ولكن هناك قناعات أصلا ملبسة تم تلبسها في أذهان الآخرين. على سبيل المثال واحد يقول لك ده فلان الفلان ده واد جدع أو يعرف يجيب القرش منين. هو قصده يعرف يجيب القرش منين، من حرام ولا من حلال؟ هو ده قصده يعني. هي دي القناعة المشبوهة، هي دي القناعة اللي يقول لك ده بيلعب بالبيضة والحجر. طبعا البيضة بتتكسر، الحجر ما بتكسرش، فممكن البيضة تلطش الحجر تكسر البيضة وهكذا. فالأمور اللي زي دي هي القناعات المشبوهة.
فهل من يلام يا دكتور في هذا الأمر؟ هل يلام الذي يعني يتأثر أو الذي يؤثر؟
طبعا هو الاثنين في بائع ومشتري. البائع هو الذي يؤثر، هو المؤثر يعني، والمتأثر غالبا بيكون حلمه أقل وعقله أصغر ومستواه سقف الثقافي أقل، عشان كده بيتأثر سريعا، عامل زي السفنجة الفاضية اللي ما فيهاش مية تحطها على شوية مية تمتصهم بغض النظر المية دي ايه، طهرة نجسة سولار بنزين، المهم انه بيمتص خلاص. ليه؟ نتيجة انه في فراغ عنده موجود، مفيش سقف ثقافي. وده بيرجع في الاصل الى ان هناك جهات محترمة وجهات معتبرة. وطبعا الكلام اللي بقوله حضرتك ده كلام علمي، ممكن ينطبق على اتجاه ديني، اتجاه عقدي، اتجاه سياسي، اتجاه اقتصادي، اتجاه مالي، اتجاه بيعي. يعني مثلا لما تيجي مثلا في تروح تنزل السوق من الاسواق اللي انت رايح تشتري منها بدله رخيصه، دي قناعه انك انت البدله الرخيصه دي لازم تشتريها. طيب اقنعك ازاي ان البدله دي هي رخيصه بس رديئه؟ هقنعك بيها ازاي؟ مش هتقتنع نتيجه انك انت ما معكش غير ثمنها. يبقى هنا في الجانب المالي اهو
دخل في
بيحكمني،
دخل في مسألة تغيير القناعات
بيحكمني. طيب هل انا لو معايا اكتر من ثمنها فيما بعد هشتريها، هشتري الاجود؟ لا مش هشتري الاجود برضو. ليه؟ لا ما جربتش الاجود.
اقفل على كده
اقفل على كده خلاص. يبقى ده هذا يعني مدخل بسيط لما يسمى بغسيل المخ.
لو طبقنا هذا الكلام دكتور على المجتمعات اللي لها طابع عقدي، يعني مجتمعات عندها تعتقد عقيدة ما، هل تتأثر بما يسمى بتغيير القناعات أو غسيل المخ؟
تتأثر بشروط.
نعم.
أول حاجة تتأثر بيها إنه ما يكونش في عقيدة بديلة، وده يستلزم من هؤلاء الدعاة أو هؤلاء الوعاظ، سميهم زي ما أنت عايز، يستلزم منهم إن هم يعملوا إفراغ تام لعقول هؤلاء من أي بديلة، من أي عقيدة بديلة، ده لابد.
هل ده عفوا ينطبق على قول ربنا جل وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ يعني
هو ده الأساس.
نعم.
هو ده الأساس. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ تخرج الطاغوت أولا عشان تبدأ
تملى
هذا الفراغ بحاجة جميلة. ولذلك علماء الفقه الإسلامي كانوا من الذكاء بمكان لما قالوا إيه، أن التخلية قبل التحلية.
تمام.
ما ينفعش واحد جاي متطرب من بره ومتعفر وكان بيشتغل في الفاعل وتيجي تقول له خد شوية كولونيا ولا بتاع، هيتعطر عليه يا عم، مش هينفع. واخد بال حضرتك إزاي؟ فحتى في أمثلة شائعة في الريف المصري يقول لك ده دهان على معرفش على وبا ولا على وبر، الاثنين ينفعوا صح، يعني الدهان مش هيوصل الجلد.
نعم.
يعني ما ده معنى كده، فلابد لهؤلاء الذين يقومون على هذه الأمور لابد أن يكون أفرغوا هذه المجتمعات من أي عقائد بديلة وجعلوا بينها وبينهم حائط أسود لا يستطيعون خرقه بأي شكل من الأشكال.
نعم.
ومن هنا حصل في الاتحاد السوفيتي القديم وفي بلاد روسيا الاشتراكية القديمة ان هم اثروا تأثير خبيث وتأثير خائن للشعوب، من هم اقنعوهم بما يسمى بالشيوعية ولا شيء غيره ولا بديل عنه. مواد سيتونج لما حب يعمل نهضة في الصين عمل ايه؟ قال للشعب الصيني انتوا شيوعيين وبس. طب قال لهم انتوا شيوعيين وبس، انطلق من القاعدة اللي احنا بنتكلم بيها، لابد ان هو افرغهم من عقيدة سابقة بعقيدة لاحقة. قتلهم، يعني قتل الشعب الصيني، قتلهم بمعنى كلمة القتل، يعني killing in cold blood زي ما بيقولوا عنها. قال لهم ما حدش يشرب خمور، وبعدين لما جوهم يشربوا ما سمعوش كلامه. طب هو مش عايزهم يشربوا خمور ليه؟ عشان حرام؟ لا، مش عشان حرام، بيشربوا خمور يفضلوا سهرانين طول الليل، يصحى الصبح ما يعرفش يشتغل. فقال نعمل ايه الشعب اللي مش عايز يسمع الكلام ده؟ حط سم، فعلا حط سم، بس انا لا اذكر اسمه الان، في الخمور، سمم الخمور. اول يوم قتل 1.3 مليون.
سبحان الله.
قتل 1,300,000 مواطن صيني. ليه؟ لانه خد قرار بان هذا الشعب لازم يشتغل. واخد بال حضرتك؟ ومع ان الموجود يعني في ابواب للعمل، في ساحات موجودة للاستهلاك هذا الانتاج، يعني الاجواء مهيئة لان هناك يكون في انتاج وفي تسويق، الا انه قال لك الشعب الصيني مش قادر يتجاوب معايا او رفض انه يتجاوب معايا. فبيعمل عمل ايه؟ قال لك لا اقتل. فقام بهذه الفعلة الشنيعة من باب ايه؟ من باب انه مش عارف يغير قناعات هذا الشعب. لما حصل هذا التغيير بهذا العنف، بدأ يقول لهم، بدأوا الناس يقولوا لا استنى بقى، الخمرة بتموت، لازم ننام بدري، لازم فرغهم من عقيدة شرب الخمرة.
نعم. هل بيدخل فيها دكتور مسألة الإيحاء النفسي مثلا؟
ليه؟
المسألة دي بيدخل فيها مسألة الإيحاء النفسي؟
اللي هي مسألة ايه؟
المسألة التغيير القناع اللي عندها
مثلا. طبعا طبعا. ما هو بص، احنا عشان هو طبعا فيها جانب سلبي جدا وجانب ايجابي. فأنا عشان امسك واحد واعمل له غسيل مخ تجاوزا يعني.
نعم.
وهي مسألة غسيل المخ اول ما استخدمت في الصين.
نعم.
تم استخدامها في الصين.
نعم.
لان طبقة البرجوازية في الصين كانت طبقة يعني قلة ولكنها مسيطرة.
نعم.
فهم عايزين يقنعوا العمال ويقنعوا الشعب انه لا بديل عن الشيوعية. فكانوا يظهروا البرجوازية دول ان هم الحرامية، اللي هم كالوا فلوسكو، اللي هم ركبين عربيات فاخرة، اللي قاعدين ونسيوا حاجة اسمها الملكية، الملكية الحقيقية الأصلية الموجودة القائمة. الملكية القائمة حتى لو كانت مغتصبة لا يحق أبدا لأي حاكم ولا يحق لأي أحد أن هو يغتصبها تاني. يعني تحقق فيها ماشي. فهم أقنعوهم من البرجوازية دول ناس قتلة وهم الحرامية وانتوا بتشتغلوا هم بحطوا في جيوبهم وركبين السيارات وقاعدين في القصور و فده من باب الإيحاء النفسي اللي هو بيجهز هؤلاء لعمل إجرامي فيه اعتداء على هؤلاء ليه البرجوازية.
عفوا، هل اللي بيؤثر في الغير نفسيا او اللي بيعمل له ايحاء نفسي هل له صفات معينة بيتميز بها؟
طبعا
مش كل الناس، مش كل الناس بتتميز بهذا الامر يا دكتور.
لا، هو في ناس بتكتسبها من الحياة، من 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 طبيعة الحياة، من طبيعة التعاملات. يعني على سبيل المثال تروح مثلا تشتري من واحد 20-30 متر مثلا سيراميك عشان تبلط بيهم حتة كده المتر ب20 جنيه بتاع، فانت بتفصله بتقول له بنخليها ب17 ما تخليها ب15، هو يعمل لك ايه؟ يعمل لك حاجة اسمها ايه؟ يعني صدمة، يعمل لك صدمة هارد اتاك، يعمل لك يقول لك يا عم انت بتشتري عمارة. هو نفس منطق شراء العمارة، هو نفس منطق شراء العشرة متر دول، هو نفس المنطق، ودي خسارة مادية تساوي الخسارة في العمارة ايضا. فهو يعمل لك الصدمة دي عشان انت بقى ايه تعمل بقى،
مش عمارة، حاجة بسيطة يعني.
ايوه، تسكت بقى انت. تروح دول اللي اكتسبوها من طبيعة الحياة اللي هم التجار العوام اللي عايز يبيع بالدراع يعني. النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو
المجتمع اللي بيتأثر
بقى. ما هو ده اللي يعني لما تحب بقى تعمل ثورة قناعة.
لا تنسى دكتور احنا بنتكلم عن مجتمع، لا عن اشخاص يعني. مجتمع متكامل.
صحيح.
اتفضل.
ما احنا لما بنتكلم عن المجتمع، عن فرد، الفرد تتكون منه يعني جزء من المجتمع. من عدة من جماعات، من جماعات وافراد يعني. فاللي احنا بنقوله ده مسحوب على المجتمعات ومسحوب على الامم بكل شكل يعني.
دكتور.
فاحنا لما نيجي نتكلم عن ان احنا عايزين نعمل قناعة شعبية. زي ما حصل في مصر خلال الفترة اللي فاتت دي، قال لك موتوا الفراخ. طب الموت الفراخ ليه؟ قال لك في انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور اصبحت قناعة شعبية. طيب تحولت الى قناعة شعبية ليه؟ ده اللي بقى كان المفروض ابدأ بيه. ليه؟ لان هي تؤثر مباشرة في الذات. ولازم نفرق بين التأثير في الذات، يعني في التأثير العاطفي والتأثير المادي. التأثر العاطفي أكثر من المادي. ليه؟ لأن لما أمسك لواحد لا سمح الله مسدس وأشاور عليه كده هيخاف، طلع اللي في جيبك هيطلع، واخد بال حضرتك؟ لكن لما أجي أعمل له حسابات أقول له أنت هتديني 1,000,000 جنيه وأنا هربح السنة الجاية وبعدين هديت 1,500,000، دي عايزة مدى زمني على ما يقتنع. لكن بتهديد الذات تم الاستجابة الفورية، لأن الذات أغلى حاجة عند الإنسان وهي اللي بتتصل بالجانب العاطفي عند الإنسان. تغيير القناعات بيجي من النقطة دي إزاي؟ يجي مثلا واحد يقول لك هتروح النار، أنت هتروح النار، تقول له لا سمح الله خبر، ليه هتروح النار ليه؟ قال لأنك أنت ما طلعتش مثلا الزكاة. في ناس بتسميها تسميات أخرى. ما تبرعتش مثلا، ما حطيتش مثلا في صندوق النزور للشيخ فلان، الشيخ فلان ده مش الشيخ فلان، مش عايز اقول يعني اقحم الصبغه بتاعت الاولياء في 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 امور زي دي مش مشبوهه يعني. يقول لك اللي بيندر لفلان وما بيوفيش ابنه بموت، اهو دي ماده مرتبطه بعاطفه. فما حد يسمع ابنه هيموت،
يروجون لها القصص مثلا وكده.
بيروج ويبدا يقول لك وامثله، وفي حصل كذا وحصل كذا، زي ما كان بيجي زمان عامل امتحانات بص تلاقي يقول لك ايه في نشره طالعه من عند الشيخ مش عارف ايه حامل مفاتيح الحرم،
احمد
الشيخ احمد حامل مفاتيح الحرم، اللي مش هيبت يمسك البتاعه دي ويوزعها ويطبعها 15 مره هيسقط، وفلان فلان عملها، ده اثر في ذاتك على طول. ده دخل في الذات مباشره، يعني هدد ذاتك. ذاتك دي اللي هي ايه؟ اللي هي من الدماغ حتى اخمص القدم. دي اسمها الذات، الذات الإنسانية يعني، وهي أغلى حاجة، أغلى حاجة واحد ممكن يدافع عنها هي ذاتك.
جماعة الكوبي هم اللي كانوا بيعملوها عشان الطباعة والكلام.
جماعة اللي انت ايه؟
الكوبتان للطباعات في الانترنت والكمبيوتر عشان الناس تطبع من عندهم تصور.
وبعدين اللي بيقول لك ابعتها في البريد، واحتمال تكون هيئة البريد اللي عاملاها عشان تبعت بقى وتنشط البريد والحاجات دي. فمن هنا بقى لما بتمسك تمسك الذات تأثر عليها تجنقها يعني، يوم ايه تبدا تبذل الماده.
نعم.
تبدأ تبذل.
إذا نؤثر على في المجتمع اللي هو له عقيدة بطريقة إما نؤثر عليه عاطفيا أو مسألة الذات كما ذكرت فضيلتك.
نعم.
نتعرف على أكثر من ذلك بعد الفاصل. مشاهدة الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله عز وجل. فابقوا معنا.
الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر. الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل. يسعدنا أن نجدد التحية بكم وبضيفنا فضيلة الدكتور طه أبو حسين. أهلا
وسهلا.
تكلم دكتور عن غسيل المخ.
نعم.
لو عايزين نطبق الكلام ده عن محور أحدثنا دكتور، احنا بنعمل الحلقات دي ندعو يعني عقلاء الشيعة ونحذرهم من الأفعال الشنيعة ونقول لهم نحن على الحق، يا ليتكم تستمعون إلينا بدل ما تسمعوا عنا. فهل يستخدموا مشايخ الشيعة أو معمام الشيعة أو يؤثرون نفسيا في أتباعهم؟ هل تعتقد فضيلتك وأنت متخصص في هذا الباب أن الشيعة أو علماء الشيعة يؤثرون نفسيا في أتباعهم؟
نعم. هو أنا حول لحضرتك كلام علمي وبعدين أنت الكلام العلمي ده
هل ينطبق عليه؟
ينطبق على مين يعني؟
نعم.
اللي ينطبق عليه يبقى غلطان يعني، خلاص هو بحب
اي احد
اي احد شيعي نصراني
شيعي سني
المهم. نعم. ده كلام علمي يعني تفصيله
يعني كلام علمي لا يخطئ دكتور ولا
لا ربما يخطئ في بعض الامور بنسب محدده. طبعا ما فيش حاجه اسمها علمي لا يخطئ، الذي لا يخطئ هو القران.
نعم.
يعني كلام الله عز وجل هو هو الكلام يعني
هو يخطئ عند بعض الاقوام او في خطا عند بعض الاقوام
اكيد، وفي بدائل كمان له بدائل وحاجات كده.
نعم تفضل.
خد بال حضرتك احنا
طبعا نحن نقول مشاهد كريم لا نقول ابدا بهذا الامر،
لا ده احنا بنتحكم بنتحكم طبعا. في امور هنلاحظها في عقيده المسلمين.
نعم.
وفي امور برضو من منطق علمي. وفي امور هنلاحظها في بعض العقائد الاخرى. الذي يمس الانسان، الذي يمس مركزيات الانسان هي الامور الممتعه. يعني التي يستمتع بها الانسان امور مركزيه، ماكل ومشرب وتزاوج وسكن وسيارات واموال وذهب وهذا كله. لما اجي ادعوك للاسلام يوما ما، او دي ده عنصر هنخليه على جنب بقى، هدعوك للانسان للاسلام يوما ما، خليه برضو على جنب دلوقتي. وتعالى هعرض عليك سلعه للبيع، هقول لك والله القميص الفلاني ده قطن، ده متفصل مش عارف فين، ده سعره ارخص من الفلاني، والكلام ده حقيقه. فانت بالتالي هتروح شاري هذا القميص. طيب ماذا لو قلت لك ان القميص ده هتلبسه في بودره عفريت، هتفضل تاكل في افاك، في حي مش عارف ايه، سعره مضاعف، هتقبل؟ هتقبل؟ مش هتقبل، لان دي حاجات ضد مركزيات الانسان. الانسان هو اميل الى ربنا سبحانه وتعالى، قال كتب عليكم القتال وهو ايه؟
كره
لكم، بس مكتوب.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فاحنا اللي يقول انا بحب القتال يبقى غلطان، اللي يقول انا بحب الموت عشان اقابل ربنا يبقى غلطان. صح ولا لا؟ لما تسال واحد تقول له عايز تتجوز ولا لا، يقول لك لا ده غلطان، لازم يتعالج، لازم تعمل له دعم نفسي في حاجه معينه.
تكلم على العموم يعني.
العموم.
الشيء الطبيعي.
يعني انت استواءك ايه؟ استواءك كانسان ايه؟ تعالى مثلا اجيب لك ازازه مسك واقول لك شم دي كده، قلت له ايه الريحه دي؟ على طول انت عندك غلطه. مش هي دي الفطره صح ولا لا؟ فاحنا لما عايزين نقول ايه الانسان، نقول له هتتجوز امتى؟ يقول ان شاء الله يعني بعد سنه بعد سنتين لما ربنا يفرجها عليا وهكذا. يعني دي الاجابات الصحيحه. لكن واحد يقول لك انا مش هتجوز ابدا، لا لازم تبحثه، افحص الراجل ده شوفه قال كده ليه. حتى لو كان بيقولها مخالفه لاحساسه او لشعوره لابد ان يفحص ايضا.
لعله سمع أن النساء مثلا يفعلن بالرجال كيت وكيت
لا هنا نفسي. يعني حتى لو كان بيفكر كده الدليل الأصدق في ذاته في جواه الغريزة دليل أصدق عن سماعه يعني الغريزة اللي داخله تكذب كل هذا الكلام أو تجنبه أو تنحيه يعني. فلما اجي اقول لك تعالى انا يا فلان انت راجل غير مسلم انا هعرض عليك الاسلام انت بتنام لغايه الساعه 7 8 الصبح احنا بس عايزينك تصحى كده وتنزل في الشتاء وتروح الجامع كده والحاجات الحلوه دي اكيد الراجل يعني مش هيتجاوب معاك يقول لك ايه ده ايه الدين اللي هينزلني بالليل واروح واجي وكده الكلام ده كده يعني. يعني انا اذكر مره كنت في مدينه دنهاغ في هولندا وكنت بخرج للصلاة بالليل بالليل دي يعني هناك يعني ظلام تام دامس يعني
طبعا فيه
ايه ظلام وما حدش يقدر يمشي في الشارع كنت انا ساكن في حتة اسمها ستورتن بيكر والمسجد في حتة اسمها البكلان كنت بمشي بتاع حوالي 10 دقايق كده او 15 دقيقة ملاحظيني ناس مش مسلمين في من البيت فبقولوا ايه اللي بينزل ده واللي بروح واخدوه اقبل حضرتك فيعني ايه اللي يدفعني انا ان انا اروح هصدق ازاي ان الدين ده في مصلحتي لما بقول لي قوم صلي وبعدين طلع من فلوسك وبعدين روح سيب الدنيا دي كلها وروح جاهد وموت يا اخي واخلص من الدنيا كل الكلام ده كلام في اصله منفر انخلع من عقيدة منفر انخلع من عقيدة طب هل العقيدة دي كلام هل العقيدة دي كلام
ابدا
ممكن تكون كلام اذا كان محورها بشري فاش بقول كلام بشري ومش وعقيده وكلام زي كده مش كلام دين الكلام ده كلام علمي الكلام ده كلام بقول ده كلام علمي يا اخوانا مش عشان انا مسلم وانتم مسلمين لا الكلام ده كلام مكتوب حتى في كتب غير المسلمين فتيجي يعني تحط الكلام اللي انا بقوله ده على مركزيات الانسان هيسيب زوجته هيسيب ولاده وهيسيب وهيروح يموت لو هيقول لك هروح اموت وهنقطع عن الحياه طب وبعدين ده هنقول لك روح الجنه طب هو مش متاكد ان دي جنه ومش دي يعني كل دي امور مركزيتها مش متفق طبيعتها مش متفقه مع مركزيات الانسان طيب البديل ايه بقى انا اجي اقول لك تعال انت ما تصلي الفجر وما تصليش دي مش مشكله وبعدين بصلي اخر النهار كده لما تروح بالليل صلي الصبح والظهر والعصر مع بعض يا شيخ وربك رب قلوب انا احسن ما تروح لكل صلاة في وقتها وتروح مثلا المسجد وتترك وتقلع العدة اللي انت لابسها دي وتتوضى احسن اسهل ولا ما اقول لك ما تروح اخر النهار بصلي الخمس فروض مع بعض وبعدين صليهم اتنينات انت لسه هتصلي اربعات طيب ماشي انت عندك زوجة واحدة يا عم طب ايوه ما زوجة واحدة اربعة انت ليك اربعة ما انت ممكن تتجوز 20 طب اتجوز 20 ازاي بالعقد كده 20 وبالتراضي متع ربنا قال كده فارجعوا ما طاب لكم ما طاب يا شيخ ما طاب كده يعني ده كلام كده فانت عندك العلاقه الفطريه بينك وبين العقيده
دكتور احنا المشاهد ممكن احد اخواننا يفتح التلفاز ويقول لكم
يلا دي
الكلمه ياخد
علاقه دي
الدكتور يتكلم عن مساله غسيل المخ يعني
اللي هو استخدام مركزيات الانسان في مساله غسيل المخ
نعم.
اللي هي حاجات الانسان
نعم
وبرضه لفتت حضرتك دي ظريفه انك انت ما قيل في المحراب فهو الصواب ممكن واحد يفتح ويقول لك انا سمعت في قناه مش عارف ايه كده يعني تعالى بقى لما واحد يقول لك كده يجيبك بقى من المركزيه بتاعتك مظبوط تعالى وفي تقرير يعني اتمنى لو الشباب شافوه ان هو بيقول لك حتى انت لو كسبت حاجه من حرام وكبرت عندك انت لما بتطلع الخمس دي بتطهر لك الحرام يعني توكل على الله كمل وبعدين تروح من النساء زي ما انت عايز بس كلمتين كده في ورقه بس خلي بالك هم يعني ناس بتقول كده عقائد بتقول كده لو انك ما اديتلهاش حقها هتروح النار يعني شوف ازاي لو ما اديتلهاش حقها هتروح النار المساله هنا عشان ما فيش عقيده بديله هتروح على فين هتروح على مركزية الشخص
تمام
مركزية الإنسان
الأمور السهلة اللي فيها متعة كما ذكرت فضيلتك
الأمور اللي هي تمس المركزيات اللي الإنسان عايش فيها بالفعل واخد بال حضرتك
نعم.
فعشان كده احنا بنقول ايه لابد أن تخلى الأنفس من العقائد والمفتريات مش هقول لك الباطله شرعا، ده هي حتى باطله من استقاء الانسان ليها باطله فيها بطلان. يعني في كتير جدا من الناس بينتحروا وبيفقدوا الحياه نتيجه انه خلاص ما هو عنده نساء وعنده اموال وعنده
ليس الحياه طعم عنده، يعني
ليس فارغ، فقد الحياه، فقد طعم الحياه.
دكتور ناخد يعني عندي بعض المقاطع، اريد ان اعرف هل الذي يقولها محترف في مساله غسيل المخ او هو يحتاج الى تدريب اكثر؟ طيب استاذا لي
تفضل.
منو يقدر يجي يمك يا زينب؟ منو يقدر يجي يسلمك يا زينب؟ ها ها تبي تون
ده ألم على
طول، كمل دمعتك تكملها، واذا بالحوراء تختلق بعبرتها وتسمع النساء ينوحون، واذا هي انفردت لوحدها وقامت تحن وتون والنساء يسمعونها شو تقول زينب؟ تنادي والله الاخو والله ايش حالاته.
ايه رأي سعادتك دكتور، هذا محترف ولا يحتاج الى تدريب؟
لا هو على فكره لو محترف احنا ممكن نديله عذر، لكن ده هاوي متمكن من صفات المحترف. يعني ايه؟ يعني اولا بيستخدم صوته بشكل يعني في براعه، يعني عشان ياثر على اللي قدامه. وبعدين لما تشرح المحتوى اللي هو بيقوله
طبعا اكيد اللي قدامه فاضي زي ما ذكرتك،
فاضي ساحه بيضاء، يعني ساحه تستقبل كل هذا. وبعدين دليل على انه الراجل، يعني انا عايز اقول يعني محترف يعني صاحب حرفه، ما اظنش ان دي حرفته.
لا حرفه يا دكتور.
حرفه؟
حرفه
والله. طيب يبقى دي حاجه انت تقررها، لكن اذا كان هذا الرجل ليس هاويا خلاص عمل، يبقى الراجل ده
فعلا الله اعلم، يعني لا نفتري على احد، ولكنه
لا هو مشغول، يعني اولا يكون ينفعل هذا الانفعال ويرجع تاني طبيعي بعدها بلحظه،
محترف
فده محترف.
نعم
يعني كنا بنسمع يقول لك في الافلام زمان يقول لك اديني اكتر، خد بالك فهو ده بيدي اكتر.
طب اكتر يا دكتور، نستمع الى حاجه اكتر كمان.
سيدي اتدري امك الزهراء من خاطبت بين الحائط والباب؟ اول ما عصروها بعضكم عندكم بنات الله يخليهن، شايف في البنيه شلون تدلع على ابوها، شلون علاقتها بابوها، وخصوصا فاطمه اللي يقول روحي التي بين جنبي، اكثر من العباره الذي يقول روحي التي بين جنبي صلى الله عليه واله، بضعه مني روحي لها الفداء. اول ما عصروها نداءها الاول ابتا
ما رأي سعادتك؟ كذب واحتراف يا دكتور، احتراف في الكذب، ماذا تقول؟
هو يعني بس هو في نقطة لازم ناخد بالنا منها. نعم. ان هو المحتوى نفسه يعني لما اجي ابلغك خبر حزين وابكي مع هذا الخبر، اذا في محتوى برضه هتتناوله انت بالحزن والبكاء، وقد تبكي او لا تبكي.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ لكن هو محتوى كلامه واحد بيقول روحي التي جنبي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن السيده فاطمه كده، طب ودي حاجه تخليني اعيط؟ حتى لو هتخليني احزن مثلا لكن هتخليني اعيط بالصوت العالي ده؟ ما اظنش ان ده كلام طبيعي. فهو يعني مساله الاحتراف موجوده، كما هو منقول عن بعض المدونات التاريخيه، كان في اوروبا ابان يعني او قبل حركات الاصلاح الديني المسمى بالاصلاح الديني، ان كان الـ يعني الارباب او رجال الدين هناك بيستخدموا هذه الاساليب اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، ان احنا نؤثر في الذات مباشره.
نعم.
او خليك تتاثر بذات انت متعلق بها تعلق ما.
نعم يا دكتور.
فطبعا هو الكلام ده باين، وعلى فكره لو بحثت اكتر في الامور دي هتلاقي امور فيها يعني حاجات يعني لا تصدق، وتقدح في الصدق مباشره، وتقدح في التجرد مباشره.
نعم.
وهذه الاشياء لا تخدم عقيده حتى لو كانت عقيده غير المسلمين.
نعم.
يعني الانسان، انا ليا مقوله دائما برددها واقولها، ان الاسلام اذا انت يعني اوغلت فيه برفق هتصل الى ما هو ابعد، هتصل الى نتيجه اعلى. غير العقائد المسلمين، غير عقيدة المسلمين، إذا أوغلت فيها برفق أو بدون رفق فقطعا هتخرج منها، هتخرج منها قطعا ما فيهاش كلام. ولذلك أنا لما أحب أستخدم الأسلوب العلمي مثلا مع واحد مش مسلم وأقول له، يقول لي أنا متبحر في علوم الدين بتاعي مثلا، أقول له تبحر كمل، لأن عارف أنه هيرجع لحظة في لحظة معينة أنه مش هيلاقي عقيدة تتمدد معاه.
بعد أن هذا البحر نأخذ فاصل قصير ونعود إلى فضيلتك. فاصل قصير مشاهدي الكرام، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا أيضا نتكلم فيه عن غسيل المخ، وذكرنا أو شاهدنا بعض المواقف التي يستخدمها بعض الشيعة وليس الكل حتى يؤثرون نفسيا على متبوعيهم. فضيلة الدكتور، أهل السنة يستخدمون غسيل المخ تحت ما يسمى بمهارات التدريب أو التنمية البشرية أم لا؟
لا، هو برضو هأسبق إجابتي بحاجة واحدة بس، أن الكلام اللي أنا بقوله ده كلام ليس دينيا وليس منطلق من دفاع عن عقيدة. أهل السنة، أهل السنة ليسوا في حاجة إلى هذه الأمور.
لماذا؟
لماذا؟ لأن أنت زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة، أن أنا بجيب لك من القاع، بجيب لك من الآخر، بقول لك انت راجل مسلم هتقوم تصلي الفجر، هتطلع من فلوسك، هتروح تجاهد واحتمال تستشهد او تموت.
القناعات الصحيحه موجوده عندك،
القناعات بيها يعني في سياقاتنا الادبيه من السنه، في سياقات السنه الادبيه كما ورد، ما اعرفش اذا كان هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم نام على رجل السيده عائشه وكانت تفليه. انا لو الحركه دي حصلت معايا في بيتي انا مش هقولها. ليه ما هش هقولها؟ ليه؟ لان انا عندي كهنوت، انا كشخص ممكن يكون عندي كهنوت، مش عايز اظهر حياتي كده.
هو النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو النبي الخاتم، وليس كما يقولون عنده اسرار شخصيه.
ايوه،
فينبغي ان يكون لكل الناس صلى أيوة. الله عليه وسلم.
لا، وبعدين يعني في امور يعني دي فيها تعليم بقى، فيها تعليم
عشان اذكر
ودي جزئيه على فكره لها يعني مرجعيه علميه المساله دي. مسألة ان الزوج ينام بهذا الشكل وزوجته تلعبه يعني ده موضوع تاني يعني. لكن
التعليم الألفة يا دكتور،
التعليم الألفة طبعا.
كما ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل السلام فهو يعني
انسان
نعم. صلى الله عليه وسلم
انسان في النهاية. وما فيش كهنوت، ما عندناش حاجة مدارية، ما فيش حاجة ولا الستارة، كله مكشوف
تمام.
وبعدين من أسباب نجاح غسيل المخ
تركتكم على المحجة البيضاء.
أيوة صلى الله عليه وسلم. وتركت فيكم بقى أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. دول الحقيقة دي حاجات رائعة من أسباب نجاح غسيل المخ، أنك أنت تجعل ما بينك وبين الطرف الثاني ستار، لابد أن يشوفك حاجة تانية، لابد ان يشوفك حاجه تانية وتقتنع به هو شخصيا. لازم تقتنع به شخصيا، اذا ما كنتش مقتنع به شخصيا خلاص هتفشل المساله. النصاب بينجح في نصبه ازاي؟ لانك انت لم تكتشف ان هو نصاب. طيب ماذا لو اكتشفت ان هو نصاب؟ يبقى هو نصاب فاشل، ما عرفش ينصب عليك، صح ولا لا؟ فعشان كده احنا بنقول ايه، احنا مفيش حاجه في السنه، مفيش حاجة عند أهل السنة، مفيش حاجة في أصحاب الدين الصحيح، أصحاب العقيدة الصحيحة تجعلهم مضطرين إلى أن يستخدموا هذه الأساليب. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فكل واحد يعني مرهون بعمله، مرهون بتصرفاته. فأنا مش محتاج ان انا
يؤثر فيك.
من يؤثر فيه، مش مسألة ما فيهاش كهنوت.
ممكن تأذن ناخذ بعض الاسئلة من الجمهور الكريم. تفضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حضرتك من شوية قلت ان احنا كمسلمين مش محتاجين للاساليب ديت في إقناع الغير مثلا بأي مسألة من المسائل. طب أنا إزاي كشاب مسلم سني على وجه التحديد لو مثلا كنت مسافر في بلاد شيعة مثلا أو بلاد الغرب، إزاي أنجو بنفسي من المتخصصين في غسيل المخ؟
لو أنت خدت من كلامي ما سبق أو مثلا فكره، يعني إحنا بنقول من أسباب نجاح أساليب غسيل المخ إنك أنت تكون مفرغ من أي عقيدة أخرى، لازم يفرغك من أي عقيدة قبل كده. أما إذا أنت رحت بلد من هذه البلاد وأنت متحصن بعقيدتك، وبعدين على فكرة لازم تكون عارف يعني حاجة منظرة هي على كل حال، ولكنها مؤكدة إن ثبات العقيدة ينتج عنه ثبات السلوك. إذا كنت ثابت سلوكيا فده دليل إنك أنت ثابت عقديا. إذا أنت ذهبت محصن بعقيدتك شايف انك انت اقوى واحد في هذا المكان او في هذه البقعة نتيجة انك انت راجل متحصن بهذه العقيدة مكفيك او من الداخل، يبقى انت في الامان، لن تتعرض الا الى هذا الكلام الذي يعد من الهراء والصفصطة او الهرطقة كما يتردد في بعض الديانات او بعض الرسالات. فانت ما تخافش على نفسك من مسألة غسيل المخ لانك انت متحصن بعقيدة. ولكن عايز يعني في حاجة برضو لازم تضيفها الى هذه الجزئية، ايه هي؟ انك انت عندك عقيدة وعندك قناعة بشعائر هذه العقيدة. يعني لما تروح تصلي وانت عندك ثبات سلوكي نتيجة ثباتك العقدي، ورايح بتقول ان انا رايح اصلي، مين عايز يسألني يقول لي التصرف ده ايه عشان اقول له دي صلاة المسلمين كده؟ يعني ده مثال. مين عايز يقول لي اللحية دي ايه عشان اقول له دي ايه؟ مين؟ لازم يكون عندك برضو ذخيرة من الردود العلمية اضافة انك انت ثابت عقديا، وبالتالي هتكون في مأمن من هذه الامور.
نعم دكتور. انا دكتور تذكرت موقف جميل. دائما كما يسمون الناس المستعمرين دائما يؤثرون في البلاد التي استعمروها. نعم. يتأثروا بهم نفسيا وينبهروا بحضاراتهم، أليس كذلك دكتور؟ هل هذا من قبيل ما نتكلم عنه؟
ما هو ده صحيح، بس احنا بنتكلم عن ايه؟ عن غسيل المخ الفردي ثم الشعبي.
نعم.
ثم الجماعي.
نعم.
الاساليب او يعني طرق غسيل المخ المستخدمة باسلوب علمي منقطة في عناصر. منها الصدمة النفسية، انك تعمل له هارد اتاك اول ما تقول له انت ايه داخل، انت داخل مش عارف فين كده، يعني تدخل فين، فاكر نفسك داخل فين، في صدمة نفسية. وبعدين تدخل من كثرة الأسئلة ومن كثرة الاستجوابات بيحصل له ما يسمى بالإنهاك الذهني. الإنهاك الذهني ده بيعمل تجريد للديسك تماما، منطقة الفور ديسك دي. ما
موافق على كلام فضيلتك دكتور، ان يعني ما تكلمتنا في مسألة المستعمرين انهم يؤثرون في البلاد التي استعمروها في نفوس هذه الشعوب، الا في حالة واحدة كان التتار عندما يعني احتلوا بلاد الإسلام، الدولة الوحيدة هم اللي تأثروا بمن احتلوهم.
لا.
أسلموهم.
لا.
هل هذا من قبيل دكتور الفراغ أو كان في قناعات عندهم؟
فراغات عند التتار؟
نعم.
ده ما أنا بقول لحضرتك أهو، أنا عايز أوصل للبتاع للفكرة دي.
نعم.
بس بأسلوب مقلوب شوي.
نعم فضل.
فاللي هيستخدم هذه الأساليب لازم يكون طرف يعني انا شايفه اكبر.
بالضبط.
يعني كل حاجة تسمع تقول لك مصنوعة في امريكا. يا سلام، خلاص يبقى مظبوط.
انا عكست، التتار كانوا في الوضع العام انهم اكبر.
ايوة.
من ناحية البطش والشدة.
ايوة. تمام. لكن هم لم يستطيعوا فعل هذا بالبلاد المسلمين. ليه؟ لان المسلمين عندهم زي ما قلت لحضرتك عقيدة ثابتة. عندما يتمددوا في هذه العقيدة، في مثل حتى يقول لك ايه، الكذب حبله قصير
ملوش رجلين
ملوش رجليه. فانت لما تيجي تتمدد في فرع من فروع المتصلة، الفروع المتصلة بالعقيدة الإسلامية، خد يا اخي على سبيل المثال علم الجرح والتعديل الذي يقوم على ضفاف الحديث، علم مستخدم في الاستجوابات ومستخدم في التحريات ومستخدم في التقارير ومستخدم في كل حاجة، ده علم بسيط قوي. علم اللغة بكل أفرعه، بلاغة ولي 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 ولي، يعني في كتير. تعال امسك علم العروض مثلا، غير المسلمين بيستخدموا علم العروض الآن في كتابة أشعارهم الدينية. يعني لما تيجي تمسك الموضوع ككل، انت دخلت مثلا على خزنة فيها 1,000,000 جنيه، قعدت تاخد خلصت 1,000,000 جنيه لسه فيها حاجة؟ احنا بقالنا بقى الاف السنين عمالين من فروع تنتمي الى هذا المنهج والى هذه الشريعة، وما زالت في عطاء وما زالت في تفوق، وما زال هناك ابواب كثيرة جدا غير مفتوحة حتى الان.
ناخد سؤال ايضا من الجمهور، اتفضل. يعني
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنسأل الدكتور، بيقول لنا دكتور، لماذا الانسان الذي يغير عقله لماذا يصعب تغييره تحت اي مؤثرات؟
انت تقصد بعقله ايه؟
مثلا كالشيعة مثلا في يوم عاشوراء كلطم وراق الدماء وكده،
انت قصدك افكاره يعني
افكاره، فبيصير عند الانسان الصغير او الطفل الصغير الشيعي ان السني ده هو ده اللي قتل الحسين، هو ده اللي كذا، فبيصير عنده خلفيه ان الراجل ده هو عشان عدوه.
طيب برضه هقول لك على حاجه، انت لو خدت بالك من اول الحلقه واحنا بنقول ايه، ان اخطر حاجه تؤثر في مساله غسيل المخ هي ايذاء الذات. لو تذكر في اول الحلقه قلنا انك انت لما بتعمل كده في الذات بتكون اكثر الطرف الثاني بيكون اكثر استجابه، او الطرف المحمل بهذا التهديد بيكون اكثر استجابه. فزي ما تفضلت قلت ان هم بيغيروا افكار الاطفال اللي عندهم او بيغيروا معتقداتهم بهذه الاشياء، في كثير من الاحيان اللي انت بتشوفه ده ما بيكونش دم، ممكن يكون ميركروم او صلصه او حاجه كده يعني. ده صحيح، انا سمعتها من بعض الاخوه في العراق. وبعدين يقول لك من ضمن يعني الطرف اللي نقلها ليه احد الاخوه من العراق، فبيقول له واحد ماشي مش ما بيضربش كده بالجنازير يعني، فبيقول له انت ليه ما بتضربش على الحسين؟ اصلا معيش رصيد، واخد بالك؟ فهو يعني لما تيجي تتكلم في حاجه زي كده فعلا تنطبق مع اللي احنا ربنا من علينا بيه وقلناه في اول الحلقه، ان هو بيجيب لك حاجه من مؤثرات الذات وبثها مع فكرة معينة يوم انت تتلبسها. على سبيل المثال ايضا، انت لما تيجي مثلا شوف، لما بتخاطب الذات بالسلب او بالايجاب، في التلفزيونات وفي الصحف يجيب لك واحدة العب البوص عشان ايه؟ تقلل لك عن التكييف والهواء يعمل كده ومش عارف ايه. هو جايب واحدة ليه؟ جايب واحدة ليه؟ لأن الكيان ده يؤثر مباشرة في مركزياتك كذكر، واخد بالك؟ وطب والشعر اللي بيعمل كده ليه؟ بيأثر مباشرة في مركزيات الأنثى. يعني الست شافت واحدة ست تانية التكييف عمال يعمل كده، تبقى شعري لكرت هيبقى كده، واخد بالك؟ فدي كلها مؤثرات مركزية بيستخدموها في ده من أساليب غسيل المخ أيضا. تعالى مثلا في أساليب الاستجواب، هو بيجيب واحد يلطقه بره 3-4 ساعات ليه؟
ما خلاص يعني
وبعد فرفر يعني. فرفر، وبعدين لما يدخل عنده اللي بيخبطه في كتفه ده ما بيخبطوش عداوه، لا ده بيخبطه لان الخبطه دي هنا او هنا بتفرز انزيم معين من الكير.
دكتور يكون بتعلمهم هذه الامور، احنا
هم متعلمينها،
ما صدقنا الله عز وجل يعني،
هم متعلمينها. وخد بال حضرتك ازاي؟ وهو بيستخدم برضه في بعض الاحيان في بعض الامور الايجابيه عند الاطفال الاوتستيك او الاوتيزم اللي هم التوحديين يعني. لكن على كل حال الامر الان زي ما احنا شفنا وزي ما احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه، الامر بدا واضحا ان هناك جانبا ماديا مقصودا في هذه الأمور.
دكتور، كلمة بارك الله فيك في نهاية الحلقة توجهها إلى معمم الشيعة في هذا الأمر، ماذا تقول لهم وأنت ناصحا لهم؟ بارك الله فيك، ماذا تقول؟
والله أنا عايز أقول لهم كلام إنساني، فضلا عن أن الجانب الديني هم عارفينه ويمكن حافظينه. عايز أقول لهم اتقوا الله في هذه الشعوب، واتقوا الله في هؤلاء الناس الذين تظهرونهم من في كل حين وفي كل لحظة في أوقات محددة بأفعال مقصودة في أماكن مقصودة، يظهرون بهذه المظاهر الهوجاء، هذه المظاهر الغوغاء التي تظهرهم أمام العالم المتحضر وغير المتحضر بأنهم دهماء، بأنهم غوغاء لا قيمة لهم.
كلمة،
فاتقوا الله فيهم.
كلمة لأهلك في مصر، كلمة للمصريين في هذا الأمر، ماذا تقول؟
انا هقول في هذا الامر وخلاف وغيره، بس بسرعه برضه عشان عارف ان وقت الحلقه انتهى. عايز اقول
بس انا عايز انهي الحلقه لحاجه واحده بصراحه، خايف يحصل لي تغيير قناعات بصراحه.
لا ما تخافش، ولا مؤثر جالي. أنا عايز أقول لأهلي في مصر انتبهوا، لأن هناك خطر داهم، خطر داهم، وهو فساد الأخلاق في الشارع المصري. فساد الأخلاق في الشارع المصري أصبح هناك تسيب لم أره من قبل، رغم حداثة سني مش قوي يعني، لكن أنا عندي 47 سنة، فخلال فترة إدراكي هنقول مثلا من سن 30 يبقى 17 سنة، ما شفتش انهيار أخلاقي بهذا القدر، ولم أسمع مصطلح مما كنت أسمعها من قبل، اللي هو مصطلحات عيب يا ابني، دي مش أصول، اخذ على دمك، اختشي.
كانش الكلام ده بيتقال ايام
الكلام ده كان
ايام التربية،
ايام التربية. دلوقتي انت الان لو مسكت ميكروفون وقعدت تصحح وتصوب في اخطاء في الشارع،
نعمل ايه يا دكتور؟
لابد ان ننطلق من قاعدة ولا بديل عن ذلك. لابد ان ننطلق من قاعدة دينية تربوية إسلامية ولا غير ذلك، إضافة إلى بعض الأمور والقواعد الموجودة في الرسالات الأخرى معتبرة منها العلمية. لابد أن نمتهنها ونركز عليها، ونقول لأولادنا أن الأمة لا بنفعها اقتصاد ولا بنفعها سياسة ولا بنفعها بترول، ولكن ما ينفعها هو الإيه؟ الأخلاق
أولا، ثم الباقي يأتي تبعا بإذن الله عز وجل
إن شاء الله.
بارك الله فيك دكتور طه على ما تفضلت به من هذه المعلومات القيمة، وأنتم جمهورنا الكريم بارك الله فيكم، كذلك مشاهدينا الكرام نشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ يزهو والعنبر والسنة من